إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، وما بعث الله رسولا إلا ليطاع بإذن الله، فجعل الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول واجبة على الجميع، ووعد الله سبحانه وتعالى أن من أطاع الرسول واتبعه سيدخله الجنة، وتوعد الله سبحانه وتعالى وهدد أن من ترك طاعة الرسول فإنه يتعرض للعقاب والعذاب، ومن آمن ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وترك بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان بالرسول يكون جملة، يعني ما ينفعش تقول الرسول صادق في مسألة وكاذب في مسألة، أو نصدقه في مسألة ونكذبه في مسألة، إنما الإيمان بالرسول إيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالرسول إيمان بكل ما جاءت به الأنبياء من قبل. فلم يأذن الله سبحانه وتعالى أن يؤمن الناس ببعض الأنبياء دون بعض، بل ما أرسل الله سبحانه وتعالى رسول إلا ليطاع في قومه. لما بعث موسى كان على الجميع أن يؤمن بموسى عليه السلام ويؤمن بالأنبياء من قبل موسى، ولما بعث عيسى كان على الجميع أن يؤمن بعيسى عليه السلام ويطيع عيسى عليه السلام ويتبع عيسى عليه السلام ويؤمن بجميع الأنبياء من قبله، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان على الجميع أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بجميع المرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما جعل الله سبحانه وتعالى أمر الطاعة ظاهرا وباطنا والاتباع ظاهرا وباطنا لأحد إلا للمرسلين. يعني أنت مع البشر ممكن تصدق واحد وتكذبه، ممكن تتبعه في نقطة وتتركه في نقطة، ممكن تؤمن به في بعض المسائل وتكفر به في بعض المسائل، أما المرسلين فإنه عليك أن تؤمن بكل ما جاءوا به عن الله سبحانه وتعالى، أن تتبعهم مطلقا، أن تتبعهم ظاهرا وباطنا، فمن اتبعهم ظاهرا ثم خالفهم باطنا فهو من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا ليس لأحد إلا للمرسلين. إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوامره ونواهيه، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى في أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأذن الله سبحانه وتعالى في أن يغالط النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لم يأذن الله لأحد من البشر أن يتكلم عن الله وأن يقول أن هذا هو كلام الله ولم يسمعه الناس من قبل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام مصدق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطاع. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين للإنس والجن، بعث النبي صلى الله عليه وسلم للعالم لجيله وكل الأجيال من ورائه إلى يوم القيامة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين للعرب والعجم للكبار والصغار للذكور والنساء، بعثه الله سبحانه وتعالى برسالة عامة شاملة بأفضل الكتب القرآن الكريم، هذا الكتاب المهيمن على كل الكتب السابقة الحاكم عليها، الذي وضح الله سبحانه وتعالى فيه أفضل العبادات وأفضل الأخلاق وأفضل العقائد وأفضل المعاملات، وضح الله سبحانه وتعالى ثوابت وأصول الحق، ووضح الله سبحانه وتعالى مفردات وتفاصيل الشريعة التي هي أفضل شريعة شرعها الله سبحانه وتعالى لهذا الكائن البشري. أنزل الله سبحانه وتعالى الكتاب الكريم هذا القرآن العظيم هدى ونور، وأمر الله سبحانه وتعالى بأن نتبع القرآن. قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجعل الرحمة في اتباع القرآن، واتباع القرآن يحتاج إلى وقت، وقت لاستيعابه ووقت لتفكره ووقت لعمله ووقت للاستمرار فيه ووقت للاستمرار عليه رغم الإيذاء ورغم المعوقات من داخل النفس البشرية ومن خارجها. الدين محتاج وقت، محتاج مجهود، وكان من أعظم ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقد بعث في عالم مليء بالظلمات، مليء زنا وقتل وسرقة ونهب وظلم وفساد مجتمعي، شرب الخمور، ضياع، عالم يأكل بعضه بعضا، مرشت عقول الناس، شرعنوا الفساد والظلم، عاشوا في الأرض فسادا، اختلطت الأنساب ومرشت العقول وضاعت الأخلاق وفسدت العقائد، حتى إن أحدهم يسجد لصنم وهو يظن أن هذا الصنم الذي صنعه هو بيده ينفعه ويضره. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يتكلم في قضية واضحة، يتكلم عن الله، يعرف الناس من هو الله، يخرج الناس بهذه الأفكار الفاسدة من ظلمات تراكمت بعضها فوق بعض إلى نور التوحيد. 13 سنة بيتكلم الله الذي خلق، الله الذي رزق، الله الذي له ملك السماوات والأرض، الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. 13 سنة يتكلم عن الله. فتعالوا نقف مع هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى وهي سورة مكية آيات تتكلم عن من هو الله. النهاردة لو قلت الواحد اتكلم لو سمحت عن الماتش الفلاني يتكلم، وعن الدوري الفلاني يتكلم، وعن الفيلم الفلاني يتكلم، وعن الأغنية الفلانية يتكلم. قابلني أحد الشباب وحكى قصة طويلة من المأساة والمصائب المتوالية في حياته، فقلت له هل تصلي؟ فقال أقطع وأحرج. حسيت أن أنا أحرجته يعني. قلت له أنت بتعرف تقرأ الفاتحة؟ قال لا، 30 سنة من عمرك ما تعلمتش تقرأ الفاتحة؟ وهل تعلم الكبار والصغار قراءة الفاتحة في المدارس أم في الإعلام أم في الكتاب؟ لا، بل تعلموها في الصلاة. إنهم فقط ذهبوا إلى المسجد وقالوا الله أكبر وراء الإمام فصلوا. فسألته هل تحفظ أغاني؟ قال نعم. فقلت وهل تعلمتك؟ أين تعلمتها؟ تعلمت الأغاني فين؟ سمعتها كثير. فالإنسان يحفظ ما يسمع، يحفظ ما يتعود، يقر في قلبه معاني هو منشغل بها. لذلك كان من تعلق بالقرآن في قلبه معاني مختلفة وتصورات مختلفة ومنطلقات مختلفة وردود أفعال مختلفة. يقول الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. الفطر كما قال ابن عباس، ما كنت أعلم ما معنى فطر حتى قابلت أعرابي يتكلم مع صاحبه في شأن بئر. بئر أعرابي يقول لصاحبه أنا حفرت هذا البئر، أنا حفرت هذا البئر. فقال الرجل بل أنا فطرت هذا البئر. قال ابن عباس ففهمت أن الفطر على غير مثال سابق. بيقول أنا اللي حفرت البئر، قال له لا، أنت حفرت البئر ده أنت كملت على شغلي، لكن أنا اللي فطرته، أنا الأصل الشق، أنا اللي اخترت المكان، أنا اللي جبت الفكرة، أنا اللي بدأت أول خطوة. ففهم ابن عباس أن الفطر ليس معناه الخلق، أنا ما معناه الخلق على غير مثال سابق. قال تعالى فاطر السماوات. السماء الشيء الذي يعلو، شيء الهواء والطيور والماء الذي يطير في الهواء، السحب، هذه السماوات التي يراها الناس، هذا المطر الذي ينزل، هذا الماء الذي ينزل من السماء. ميه بتنزل من فوق ومفيش خزانات فوق وبتنتقل، هذه السنن في انتقال الماء من البحر ثم تبخره ثم صعوده الى السماء ثم طيرانه وحركته من مكان الى مكان، هذه الرياح التي تنقل هذا السحاب، هذا الهواء الذي يتنفسه الإنسان، هذه السنن والأسباب. قال فاطر السماوات. ثم فوق هذه السماوات، السماوات الأعلى التي فيها ملائكة، ملك قائم وساجد وراكع. ثم فوق السماوات، هذا المكان الذي أعده الله سبحانه وتعالى لنعيم الناس، الجنة، العرش، الكرسي. فاطر السماوات والأرض، هذه الأرض التي يعيشها الناس. الناس بتتكلم في الحاجة اللي بتسمعها وبتاخد بالها من الحاجة اللي الناس بتتكلم فيها كتير. فربنا بيقول لك انظر إلى هذا الجبل، انظر إلى هذا السهل، انظر إلى هذا البحر، انظر إلى هذا الوادي، انظر إلى هذه التربة، انظر إلى هذه الغابة، انظر إلى هذا المجتمع البشري الذي يسكنه الناس. انظر إلى هذه الحيوانات في البراغي، انظر حولك لترى من فعل. قال فاطر السماوات والأرض أيعلموا أن ربكم الذي تعبدونه والذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم بعبادته أنه هو الذي خلق على غير مثال سابق. فاطر السماوات والأرض، وإذا عميت الأبصار، إذا واحد لبس حديد لا يرى، مشغول مشغول بحقائق واضحة حوله. انظر في نفسك، جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ربنا بيقول لنوع السلام قل لهم يشوفوا، هما مش بيشوفوا، بين لهم الحقائق حتى يعلموا من يعبدون. جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليس أكبر المخلوقات وليس أزكى المخلوقات وليس أكثر المخلوقات علما وليس أكثر المخلوقات نظاما. النمل منظم أكثر من الإنسان، والنحل بذل أكثر من الإنسان، والأفيال والأسود أقوى من الإنسان، والنظام المجتمعي لكثير من الأمم الحيوانية أعظم من مجتمع الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى سخر الأرض للإنسان، قال جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه سنة التزاوج، وليست هذه السنة في الإنسان فقط، إنما في جميع المخلوقات. فتفرد الله سبحانه وتعالى بأنه وحده لا يتزاوج، هو وحده أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. أما الإنسان فإنه يلد ويولد، وجميع المخلوقات تلد وتولد. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأول الشكر أن ترى أنه هو الذي فعل. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل في كتابه الكريم هذه الآيات أنه ليس كمثله شيء، جعل لكم من أنفسكم أزواجا. النفس محتاجة حاجة منها، حاجة تتجاذب. يقول لك حتى الجمادات فيها سالب وموجب، ذرات الجمادات فيها موجب وسالب، المخلوقات جميعا فيها أزواج، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لعلكم تفهمون أن الله وحده هو المتفرد، هو وحده الأحد الصمد. جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ربنا جعل للرجل زوجة، زوجة من نفسه. الإنسان الذكر يحتاج إلى امرأة، يحتاج إلى امرأة. لماذا؟ ليه راجل محتاج ست؟ وليه الست محتاجة راجل؟ ما كل واحد يعيش لوحده، ما يعملوا جزيرة كده للرجالة لوحدهم وجزيرة للستات لوحدهم، وكل واحد يعيش بقى بمزاجه. ليس هذا قوام المجتمع البشري، إنما جعل الله في فطرة كل رجل أنه يحتاج إلى امرأة، يحتاج للعفة لإشباع غريزته. فجعل الله في قلب كل رجل وقلب كل امرأة غريزة أنه يميل إلى الطرف الآخر. وجعل الله سبحانه وتعالى بقاء المجتمع البشري لا يقوم إلا بهذا. الحيوانات تتزاوج ليس عن شهوة ومتعة، يعني البقر والكلاب والأسود بل حتى نباتات فيها تلقيح ليس عن متعة، إنما تفعل ذلك لتتكاثر. يقول لك في موسم اسمه موسم تزاوج حيوان كذا، بيعمل العلاقة بين الذكر والأنثى للتكاثر فقط، ثم هو يترك هذه الأنثى وينطلق، وهي تترك الذكر وتنطلق. لأنهم لم يزع الله سبحانه وتعالى بينهم مودة ورحمة. أما الجنس البشري فإن الله سبحانه وتعالى شرع في الزواج مودة ورحمة. يقول لك شهوة حيوانية، لا لا، هي شهوة إنسانية. الحيوان ما عندوش المتعة ولا غريزة المتعة بالتقاء الأزواج ولا بالتقاء الذكر بالأنثى. لم يفعل ذلك لأجل استمرار لذته، استمرار لذته، لكن الإنسان يفعل ذلك. قال جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني جعل الله سبحانه وتعالى لبقاء المجتمع البشري نعمة اسمها زوجة ونعمة اسمه زوج. والناس بتكفر النعم، الناس بدل ما تتجوز تزني. يقول لك هو انا ايه اللي يخليني اشيل مسؤوليات، انا اخد متعتي وخلاص، فيقضي شهوته في الحرام. الناس بدل ما تتجوز تساكن. يقول لك نعمل مساكنة، ان انا وهي نعيش مع بعض، ده احنا بنجرب. ان الزواج ليس عقد للذة، انما هو عقد شرعه الله سبحانه وتعالى للمجتمع البشري ليهديه، ليرحمه، ليؤدي الحقوق، ليكون اقدر على مصالحه. فما شرع الله سبحانه وتعالى شيئا الا لمصلحه الانسان. الناس تستبدل، مش عاجبها شرع ربنا، يقول لك لا لا لا، بص احنا نخلي الجواز ده في حته، ونخليها احنا نقضي علاقتنا في حته. جعل الله سبحانه وتعالى للزواج حقوق، وجعل الله سبحانه وتعالى مقدمات للزواج، وجعل الله سبحانه وتعالى له معايير. يقول لك أسرة بتتجوز، أسرة أمام المجتمع يشهده ويشهره، علاقات واضحة، لأن هذا سينتج عنه حقوق للرجل تجاه المرأة، وحقوق للمرأة تجاه الرجل، وحقوق للأبناء، وحقوق للآباء. هذا يزرعكم فيه، أي يكثركم فيه. فإذا غابت الشريعة، المجتمع الغربي لغى الأسرة. في 60% أو 50% من المجتمع الغربي لغى الأسرة، قال لك ما عادش حاجة اسمها الأسرة، كل واحد مسؤول عن نفسه. الشاب يكبر يطلع بره، البنت تكبر تطلع بره، الطفل عشان ما عندوش حد يأويه نسكنه عندنا شوية وبعد كده يمشي. فلما يكون واحد عايز يقيم علاقة أسرته ما تجيش، ولما يكون واحدة عايزة تقيم علاقة أسرتها ما تجيش. والمجتمع ملوش دعوة، ما فيش حاجة اسمها أسرة، في حاجة اسمها فرد، ما فيش حاجة اسمها مجتمع، في حاجة اسمها دولة، فرد ودولة فقط. ليس أمام الجميع أي مجتمع ولا أسرة ولا علاقات ولا معاملات، فرد مربوط بالمركز. فأصبحوا في تيه، انتشرت الفاحشة وانتشرت الأمراض وانتشرت الأوبئة، وهم مستمرون في غيهم يعمهون. قال لك احنا نعمل حاجة اسمها المساكنة، يعني راجل يقعد مع ست في بيت واحد، هو غريبة وهي هو غريب وهي غريبة، محدش يعرف بيهم. ليه يعني ده جواز؟ يقول لك اهو لا ان شاء الله هنتجوز بعد كده. طب ده فينا؟ يقول لك ما احنا الناس كلها حرفة. هو انا يعني انا روحت زنيت في الحرام في الديرة؟ ده البلد كلها عارف، ده ابوها نفسه عارف. قال الله سبحانه وتعالى جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا. يقول الله سبحانه وتعالى ان هناك فرق بين ازواج الانعام وازواج البشر. هذا زواج الانعام، هذا زواج الأنعام، زواج بلا حقوق ولا واجبات ولا مترتبات، زواج شهوة ولذة فقط. ثم ماذا؟ ثم اختلاط النسل البشري، ثم انتشار الأمراض، ثم فواحش متوالية، ثم أمراض عصيبة، ثم عقوبات السماء، ثم موت وحساب وجزاء وعقاب وجنة ونار. فهذا مآل الجميع. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نعمته على البشر، أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهم أن ربنا مش كده، ربنا مش محتاج حد يفطره، وربنا مش محتاج زوجة، وربنا ما بيحتاجش تنازل عشان يستمر. ليس كمثله شيء، لا في ذاته سبحانه وتعالى، ولا في صفاته سبحانه وتعالى، ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. قل لهم أن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في أفعاله، فلا يقدر أحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى على خلق مثل خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر أحد على الفطر، ولا يقدر أحد على الإبداع، ولا يقدر أحد على الحياة الأبدية إلا الله سبحانه وتعالى. قال ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في هذا التزاوج، ولا في أن يكون له زوجة وولد. اليهود ضلوا لما نسبوا أفعال البشر لله سبحانه وتعالى، وقالوا يد الله مغلولة، فجعلوا الصفات الناقصة التي عند البشر نسبوها لله. والنصارى ضلوا لما أطفوا صفات الألوهية على بعض البشر، فادعوا أن عيسى الله أو ابن الله، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو سبحانه وتعالى السميع البصير، له صفة، اسمه السميع وصفته السمع، يسمع كل شيء، يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة في الليلة المظلمة تحت الصخور، يبصر كل شيء. إن ربك لبالمرصاد، الكل مراقب، ما جاء في قلبك الآن مراقب، من تنظر إليه بعينيك مراقب، كل كلمة تقولها مراقبة، كل شيء تسمعه مراقب. إياك أن تتخيل أن الله يغفل في سمعه وبصره لحظة، يقول ليس كمثله شيء في سمعه وبصره، فهو يسمع كل شيء مهما كان خافتا، مهما كان داخل النفس البشرية. فللنفس البشرية صوت، ربما صاحب النفس البشرية أنت لا تسمع هذا الصوت، للشيطان صوت، ربما أنت في عقلك لا تسمع هذا الصوت إلا خافتا، لكن الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل الأصوات مراقبة ومدونة، كل حركات الرموش مراقبة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذي اصطفى. ثم ما بعد، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فقال له مقاليد السماوات والأرض. النقلات المفتاح، لو واحد دخل قصر والمفتاح ضاع هيحتاج يكسر الباب، أو يحتاج يدور كتير على المفتاح، مش هيعرف يدخل من غير مفتاح. ولو قصر ده أو سجن منيع مش هيعرف يدخل، لأن الباب وراء باب والباب وراء باب والباب وراء باب، وفي أسباب كثيرة مش هيعرف يدخل من غير مفاتيح. فجعل الله سبحانه وتعالى للأزواج مفاتيح، والأزواج هنا ليس الذكر والأنثى في البشر، إنما لكل شيء مفاتيح، لكل شيء سنة. الله سبحانه وتعالى يخبر العالم أنه وحده له مقاليد السماوات والأرض. لو مش عارف المفتاح هتتعب وهتجي كتير وهتتألم وممكن ما توصلش، هتعمل مجهود إضافي وفي الآخر مش هتعرف تفتحه، لأن لكل شيء مفتاح. ربنا سبحانه وتعالى يعرف مفاتيح السماء، بل هو يملك السماء ويملك مفاتيح السماء، وأخبر أن للسماء مفاتيح، وجعل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيان هذه المفاتيح. أنا عايز تعرف مفتاح الرزق، دور في الوحي. لو عايز تعرف مفتاح الزرية، ابحث في الوحي. لو عايز تعرف مفتاح التمكين، ابحث في الوحي. لو عايز تعرف مفتاح العلم، ابحث في الوحي. لو عايز تعرف مفتاح فهم آية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وله الجوار في البحر كالأعلام. يعني سبحانه وتعالى انظر إلى السفينة في عرض البحر المحملة بالبضائع، يقول لك أنا أوقف هذه السفينة في عرض البحر، ولا يقضي واحد في العالم لو اجتمع الإنس والجن على أن يسيروا هذه السفينة مرة أخرى حتى أأذن أنا، فأنا الذي أملك أسباب سير هذه السفينة. قال وله الجوار في البحر كالأعلام كالجبال. الجوار السفينة الجارية تجري في البحر كالجبل، وله الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول لك أنا ممكن أوقف لك المركب السير، أنا اللي هوقفها لك. إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد، أي تظل هذه السفينة راكدة في عرض البحر على ظهر البحر. لكنه لن يفهم هذه الآية إلا من يرى أن الله هو الذي يملك الأسباب. فإذا جاءته مصيبة صبر، وإذا جاءته عطية شكر، لأنه يعلم أن الله هو الذي يجري الأسباب. إن في ذلك الآيات، لن يفهم هذه الآيات إلا الصبار الشكور. لو واحد تاني مش صبار وشكور مش هيفهم. فجعل الله مفتاح فهم الآية في آخر الآية. وما من آية، خذوها قاعدة، ما من آية كونية ولا آية شرعية إلا وجعل الله في نفس الآية مفتاح فهم الآية. لكن الناس تحتاج إلى تفكر، تحتاج إلى تدبر. كل الآيات، كل آيات القرآن ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها مفاتيح لفهم الآيات. في آية يقول لك هذه آية لقوم يعقلون، يقول لك مفتاح فهم الآية أنك يكون عندك عقل، أنك تفهم. حاول بس تستعمل بس عقلك شوية وانت هتفهم الآية. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية تحتاج منك إلى مجهود، إلى بذل. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه الآية تحتاج أن ترى ما وراء الأشياء. ربنا بيقول له مقاليد السماوات والأرض. سبحانه هو الذي له مفاتيح كل شيء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وعد الله جميع الخلق بالرزق، يعني ما فيش حد هيموت ناقص رزق. انت بيكتب رزقك وانت في بطن امك، واجلك وشقي ام سعيد. لكن احيانا الرزق ده يوسع واحيانا يضيق. بايه؟ يقول لك اصلا اتعرفت على فلان بيه فصراحة نقلني نقلة. تقول له لا استنى، هو انت اتعرفت على ربنا، او ربنا بعت لك فلان بيه، ربنا بعت لك الاسباب. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وحده. أن الله هو إذا أراد بعبد خير فتح له، وإذا أراد بعبد خير ربما أغلق عليه ليعود إليه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عرفهم أن ربهم هو الذي له مفاتيح السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. يعني أوعى حد يقول اصل هو مش عارف انا ظروفي عامله ازاي، ولا تعبت قد ايه، ولا بهدلت قد ايه، او بذلت قد ايه، او الناس عملت فيا ايه، او تاريخي ايه. ربنا سبحانه وتعالى اذا وضعك في مكان فاعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. فهو سبحانه يقدم الاشياء، لا اله الا هو. سبحانه هو الذي يسير الاشياء، يهيمن على كل شيء، هو الذي يتحكم في كل شيء. نبلوكم بالشر والخير فتنة، يخفض القسط ويرفعه، أحيانا يسود الظلم وأحيانا يسود العدل. ويبتلي الله سبحانه وتعالى العباد ليرى الله سبحانه وتعالى من العباد أعمالهم. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأكثروا من ذكر الله، وأكثروا من تدبر كلام الله، عيشوا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أختموا، كم أب في المسجد يعرف ابنه تليفونه عليه إيه؟ كم أب في المسجد يعرف ابنه بياخد كم درس؟ كم أب في المسجد يعرف ابنه مصاحب مين؟ كم أب في المسجد يعرف نشاطات العائلة؟ هذه أمانة، وأول واجب في هذه الأمانة أن تجلس مع ابنك لتعلمه عن الله، تعلمه من هو الله، أن تذكر له من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى التي تليق بجماله وجلاله وكماله، أن تعلق قلبه بالله. والله هذا أفضل من أن تترك له ملايين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وإني داع فأمنوا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بي